صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع كارلين الحاج ومريم العلية والمخرج طوني خوري. صباح الخير، في عناوين هذه النشرة: الجنوب يترنح بين حذر وسخونة، والسيد نصر الله يطل غدا، جالنت لنرغب بالحرب إلا إذا، ويقول حزب الله لا يريد تحويل بيروت إلى غزة، حراك دولي باتجاه لبنان ورسائل تحذيرية من الانخراط في المعارك، خطط الطوارئ تتكثف وميقات، قرار الحرب بيد إسرائيل والتضامن ضرورة. التمديد لقائد الجيش في دائرة السجال السياسي تابع، تلزيم البريد يشعل الجلسة الحكومية، والقرار النهائي بانتظار تقرير القرم. إسرائيل ماضية في دك غزة، جرائم إبادة، والأردن تستدعي سفيرها لدى تل أبيب. واشنطن لا ترى حكم حماس لغزة مستقبلا، وبلينكن في المنطقة حاملا ملف الأسرى. صباح الخير. لم تتغير الصورة المأساوية في غزة، حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة، مجازر تتوالى، كل ضغوط الرفض والإدانة وقطع العلاقات الدبلوماسية لم تلجم إسرائيل التي تلوح باجتياح بري وتحاول فصل شمال القطاع عن جنوبه. اللهيب في غزة على هذا المنوال، المخاوف من الحرب في لبنان سيدة الموقف، فهل تنتقل حدودها الجنوبية التي بقيت لغاية الساعة تحت سقف قواعد الاشتباك إلى حرب مستعرة التي ترسم الحكومة لها خطط الطوارئ تحسبا؟ إلا أن البلاد وهي على درك من الشلل على كل المستويات ستبقى عاجزة عن المواجهة والصمود. مسار التطورات قد يظهرها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غدا في إطلالته الأولى منذ بدء الحرب على غزة، وذلك على وقع حراك دولي باتجاه لبنان تحذيرا من مغبة الانخراط في الحرب. البداية من آخر التطورات الميدانية جنوبا.
يسود الهدوء الحذر جنوب لبنان الذي شهد ليلا قصفا متبادلا بين حزب الله والقوات الإسرائيلية التي استخدمت مجددا القذائف الفوسفورية في استهدافها القرى الحدودية. استهدفت إسرائيل رعيين في خراج الوزاني، أعلنت يونيفيل عدم العثور عليهما على أن تستأنف عملية البحث اليوم، وحزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية. المزيد مع حسين معنا.
يستمر الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني مع استمرار تحليق طائرات الأمكاء الاستطلاعية وبعض الطلعات للطيران الحربي الذي حلق على مستوى منخفض في الأجواء الحدودية وحلق بشكل دائري في أجواء عمق الجنوب، وذلك بعد موجة من الاعتداءات الإسرائيلية المتفرقة والمتنقلة والتي تركزت ليلة أمس على القطاع الغربي وآخرها قرابة منتصف الليل، حيث دوم انفجار كبير في سماء بلدة راميا ليتبين أنه ناتج عن انفجار صاروخ باتريوت اعتراضي أطلق من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أغار الطيران المعادي ليلا على المنطقة الواقعة عند مثلث بيتلي في القوزة حراميا، واشتعلت النيران في أحراج المنطقة. سبقها بقليل غارة على أطراف راميا محلة الصالحاني، وكانت أطراف عدد من قرى القطاعين الغربي والأوسط قد تعرضت مساء أمس لقصف مدفعي. كذلك ومساء أمس أقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار من موقعه في خراج الوزاني محلة إبل القمح باتجاه مواطنين رعاة ماشية، وهما أمجد عوض وربيع الأحمد من بلدة الوزاني. وبعد فقد الاتصال بهما تحركت دورية للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل مع طاقم من الصليب الأحمر اللبناني للبحث عنهما، ولم يتم العثور عليهما. وبعد ساعتين من الوقت انسحب الجميع من المكان بعد إنذار إسرائيلي بإخلاء المحلة تحت طائلة إطلاق النار. وقد أوضح الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان ليلي قال فيه إن القوات المسلحة اللبنانية طلبت مساعدة اليونيفيل مساء لإجلاء شخصين أصيبا بالقرب من الخط الأزرق في منطقة الوزاني. وأضاف تيننتي أوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار لإتاحة المجال للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل بالبحث عن الشخصين، ولكن لسوء الحظ لم يتم العثور عليهما. ونظرا للظلام ووجود ألغام أرضية في المنطقة سوف يتم استئناف البحث في الصباح. أما في عمليات المقاومة الإسلامية فكان آخرها بعد منتصف الليل، حيث أعلنت المقاومة في بيان عن استهداف مسيرة مسلحة للعدو الإسرائيلي كانت تحلق في أجواء قريتي الملكي وهنين، استهدفها بواسطة صاروخ أرض جو وأصابها بإصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها فورا. كما نفذت المقاومة أمس أكثر من 4 عمليات، منها استهداف قيادة كتيبة زرعية المستحدثة وتجمع آليات وقوات العدو في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة، وأيضا تم استهداف موقعي حد البستان وبياض بليدة بالقذائف والأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
نعود إلى الزميل حسين معنا وجديده في الجنوب، تفضل حسين.
نعم، لقد تم منذ بعض الوقت العثور على جثماني الشابين ربيع الأحمد ومحمد عوض المحمد، وهما رعاة من بلدة الوزاني، وكان العدو الإسرائيلي قد استهدفهما أمس بالرصاص أثناء رعيهما الماشية قرب نهر الوزاني. طبعا يعني بعدما عاود الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل عملية البحث عن الشابين، تم العثور على جثمانين الشابين. نعم.
شكرا للزميل حسين معنا. إلى ذلك، يزور وزير الداخلية بسام مولوي الجنوب قبل ظهر اليوم، قبل أن ينتقل بعدها إلى النبطية ومن ثم إلى صور للاطلاع على أوضاع مراكز النازحين من القرى الحدودية ومدى جاهزية الاستجابة هناك ضمن خطة الطوارئ التي وضعها مجلس الوزراء.
على وقع التطورات الميدانية جنوبا، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر غد في كلمة هي الأولى له منذ بدء عملية طوفان الأقصى، على يكشف فيها موقف الحزب من الانخراط بالحرب الشاملة أو الاستمرار بالمناوشات التي لم تخرج حتى الساعة على قواعد الاشتباك. في معلومات لنداء الوطن، فإن السيد نصر الله سيؤكد في كلمته أن حزب الله هو جزء من الحرب وفي صلبها وداخلها، إلا أنه سيعلن أنه لا يريد الحرب للحرب ولا يسعى إليها، إنما هو جاهز لها إذا فرضت عليه، وسيحذر إسرائيل من مغبة أي حماقة ترتكبها وأي تجاوز للخطوط الحمر، وبأنها سترى ما لم تره في حياتها.
في المقابل، نقلت صحيفة الجريدة عن مصدر إيراني مطلع أن حزب الله بعث رسالة تحذيرية للأمريكيين بضرورة أن توقف إسرائيل هجماتها في غزة ولبنان، وأعطاهم مهلة حتى مساء اليوم قبل خطاب نصر الله. وعشية إطلالة الأمين العام لحزب الله، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوافا جالنت إن حزب الله لا يريد تحويل بيروت إلى غزة، وإن الحزب مرتدع الآن، مضيفا إن إسرائيل تدافع عن الشمال في الشمال كما تقاتل في الجنوب وللحرب ثمنها. وإذ أكد أن سلاح الجو الإسرائيلي في الشمال مستعد بشكل قوي، إلا أنه شدد على أن لا رغبة لدى بلاده في الحرب هناك، لكنها سترد إذا لزم الأمر. زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد رأى أن حزب الله يحاول جر الجيش الإسرائيلي إلى الحرب، متوعدا الشعب اللبناني بدفع الثمن، وذلك في خلال زيارته مستوطنة كريات شمونة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
الأوضاع عند الحدود الجنوبية حضرت في لقاء بين قائد الجيش العماد جوزيف عون والسفير الإسباني في لبنان، إذ كان تأكيد أهمية التنسيق بين الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
من الميدان إلى زحمة الحراك الدولي باتجاه لبنان.
علم أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائني موجود في لبنان في زيارة هي الأولى له منذ بدء الحرب على غزة، تهدف إلى التشاور والتنسيق مع حزب الله قبيل الكلمة المرتقبة للسيد نصر الله. أما حول زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بيروت في الساعات المقبلة لإبلاغ كبار المسؤولين اللبنانيين بضرورة إبلاغ حزب الله بضرورة عدم الزج بلبنان في الحرب، نفت مصادر سياسية تبلغ المسؤولين بزيارة ليف، إلا إذا كانت الزيارة تحصل بالتنسيق مع السفارة الأمريكية في لبنان، ولم يتم إبلاغ السلطات اللبنانية عنها لدواع وأسباب أمنية تتطلب التكتم بخصوصها.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد رأى أنه إذا هاجم حزب الله إسرائيل من الشمال فسيكون ذلك تصعيدا سيدفع إسرائيل إلى الحرب على جبهتين، معتبرا أنه يجب محاسبة إيران على ما تقوم به. توازيا، يزور وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكونو بيروت، حيث يلتقي المسؤولين اللبنانيين على أن تكون له محطة في كتيبة بلاده العاملة ضمن قوات اليونيفيل. وفي المعلومات، فإن المبعوثة الألمانية الخاصة للشؤون الإنسانية المعنية بعمل المنظمات الدولية في لبنان ستصل غدا إلى لبنان للاطلاع على خطط الطوارئ التي وضعت للتعامل مع التطورات في حال توسع الحرب لجهة العمل أو الإخلاء، وأنس طلب الأردن من مواطنيه عدم السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى.
الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان شكلت محور نقاش مجلس الوزراء أمس في السرايا الحكومية، حيث أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن هيئة إدارة الأزمات والكوارث تقوم بجهد كبير مع حرص الحكومة على إبقاء لبنان حاضرا في المحافل الدولية. ميقاتي وأكد أن لبنان مع خيار السلم، قال إن قرار الحرب اليوم بيد إسرائيل. البيان تلاه وزير الإعلام زياد مكاري.
إن وقف إطلاق النار لفترة 5 أيام أمر ضروري تحت عنوان إنساني، وخلال هذه الفترة تكون الاتصالات الدولية ناشطة من أجل إتمام عملية تبادل الأسرة لإرساء هدنة دائمة من أجل الاتفاق على الخطوط المطلوبة لإحلال السلام في المنطقة. وتابع دولته كفانا حروبا في لبنان فنحن مع خيار السلام، أما قرار الحرب اليوم فهو في يد إسرائيل. وقال دولته هذه الحكومة تقوم بعملها دستوريا وتحرص على إبقاء لبنان حاضرا في المحافل الدولية ليقول كلمته ويدافع عن حقوقه ويرفع الصوت، وفي الفترة القليلة المقبلة سأستكمل جولتي العربية.
وحول تمويل قطاع الكهرباء في ظل خطة الطوارئ التي بحثت في الجلسة الحكومية، أعلن وزير الطاقة وليد فياض وبعد اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء أنه تمت الموافقة على اعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان، وستبدأ التعرفة في الإصدار في شهر أيار، بحيث سيتم دمج التعرفة الثابتة وبدل التأهيل معا ليكون هناك رسم ثابت واحد أرخص من السابق ويخفض الكلفة على الناس، على أن تلغى في الوقت نفسه تسعيرة 20% ويعتمد سعر لصرف الدولار يحدده مصرف لبنان يوميا عبر منصته للمؤسسة.
وفي السرايا أيضا عرض رئيس الحكومة مع وفد من منظمة الصحة العالمية سبل التعاون بين الحكومة اللبنانية والمنظمة والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، إضافة إلى جاهزية القطاع الصحي في حال حصول أي طارئ. هذا وفعلت وزارة الصحة خطا ساخنا 1787 لخدمة النازحين قصرا عن مناطقهم الحدودية.
وزير المالية يوسف الخليل كشف عن أن الوزارة أعدت خطة طارئة تحسبا لأي تطورات على المستوى الداخلي على مستوى ضمانة الاستقرار المادي والنقدي، التنسيق المستمر مع السلطات النقدية لتمكين إدارة السيولة على مستوى الإنفاق من خلال إعادة النظر في أولوية الإنفاق في ظل الموارد المتاحة على أن تكون للمرفق العام الأولوية القصوى. أما على مستوى التمويل فضرورة الإسراع في إقرار الموازنة لا سيما البنود التصحية بهدف تعزيز الواردات إلى حوالي 15% للعام 2023 و18% للعام 2024.
من جهة ثانية أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية أنه خلافا لما يتم تناوله من قبل البعض بشأن فذلكة الموازنة للعام 2024، فالوزارة أرسلت الفذلكة المشار إليها الأسبوع الماضي إلى رئاسة مجلس الوزراء لتحيلها إلى مجلس النواب. واليوم تجتمع الهيئة الاقتصادية مع رؤساء النقابات والجمعيات من أجل الصمود ومنع السقوط، ومن المقرر أن يعقد غدا في السرايا الحكومية اجتماع بين ممثلي الوزارات الشريكة في خطة الطوارئ وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية لعرض موازناتها المتوقعة للاستجابة من دون أن تكون استجابة المانحين مضمونة.
في إطار مواجهة حرب محتملة، ماذا عن تأمين النفط كشريان حيوي يغذي كل القطاعات؟ نسأل رئيسة تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس. أستاذ شماس صباح الخير.
صباح الخير، صباح النور.
أستاذ شماس، كم يحتاج لبنان أو حجم الاستهلاك في لبنان، وما هو المخزون، وإلى متى سيكفي لبنان؟
هلا الاستهلاك اليومي من البنزين هو تقريبا 7 ل 8 مليون لتر يوميا.
نعم.
لكل يوم عمل، ونفس الشيء تقريبا لمادة المازوت.
نعم.
الكميات المتوفرة اليوم موجودة وبتكفي لتقريبا 40-45 يوم. إذا بنحسب الكميات اللي مخزنة عند المستهلك، إن كان المستهلك الأند يوزر يعني أو المعامل والمستشفيات وال وليدات الكهرباء وإلى آخره، السوبر ماركت إلى آخره.
نعم.
بقى هذا الوضع اليوم صباحا.
نعم. أستاذ شماس، السؤال يطرح هنا، هل من إجراءات أو خطط باتت على الطريق لتأمين المادة في حال نشوب حرب؟ صراحة هل في حال نشوب حرب سنكون من دون مواد النفط؟
ست كارولين، إذا كان في حصار بحري، إذا تسكر البحر، نعم، أكيد هناك مشكلة.
نعم.
مشكلة لكل لبنان كان في إذا في حصار بحري وجوي. ولكن طالما البحر مفتوح، طالما البواخر عم تجي على لبنان، ليس هناك أي مشكلة. وهذا شيء واضح، وهذا بقولها بكل صراحة.
نعم.
هلأ الكمية المخزون مثل ما قلت بتكفي ل 40-45 يوم اليوم، النهار اليوم.
نعم.
وبالتالي يعني أكيد إذا صار في حرب وهالحرب شاملة، صار غير موضوع غير حديث، يعني مش بدنا نطلع بس بالمحروقات، بدنا نطلع بكل
الأشياء
الثانية اللي ممكن إنه تأذي هذا البلد. وبالتالي ما في واحد يتكهن أكتر من هيك. نحن بتصور كقطاع بالتنسيق مع كل الوزارات، إن كان وزارة الطاقة، إن كان وزارة الاقتصاد، كل الأجهزة الأمنية، الجيش، الأمن الداخلي إلى آخره، كل الوزارات صاروا على اطلاع وبالتنسيق معهم بالخطة اللي نحن عملناها. يعني اتأكدنا أول شيء أنه كل الانديوزر عندهم هن بضاعة ومعبيين. اتأكدنا كمان أنه المحطات على كافة الأراضي اللبنانية 3000 محطة هي اليوم عندها كمية من الوقود مخزنة. وبالتالي كل الإجراءات اللي ممكن إنه نحن نخدها اتخذت. هلا بطبيعة الحال الباقي هو نحن بدنا ننطر يعني كيف هالموضوع هذا بده يتطور. وساعتها فينا ناخد على ضوء أي تطورات، فينا نرجع نعدل بالشيء اللي عملناه، أو إن يعني ناخد إجراءات تانية.
يعني ما هي الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها أستاذ شماس؟
شوفي، نحن بال 2006 كان في إمكانية وصول الوقود عبر الطريق البر، يعني عبر سوريا. نحن وقتها أخذنا اشترينا بضاعة، كمية من البضائع من تركيا، واجت بالصهاريج لغاية لبنان. وبالتالي قدرنا نحن، لأنه وقتها بال 2006 ما كان في يعني ما صار في صارت العملية يعني بين ليلة وضحاها، ما كان في أي ورنينج وأي كان أي يعني تنبيه بهذا الموضوع. اليوم الأمور تغيرت شوي، وبعتقد العالم تحضرت أكثر لأي طارئ يحصل. هلأ بالنتيجة هذا اللي ممكن إنه إحنا نعمله كبلد. وبالتالي إن شاء الله ما يكون في أي تطورات بهذا الموضوع، وما يكون في حصار.
يعني هذا هو البديل إلا إذا.
إلا إذا.
شكرا لرئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط الأستاذ مارون شماس.
في المواقف من المجريات، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: إذا وقعت الحرب الكبرى لن أكون حليفة حزب الله، بل ستكون حركة أمل جنبا إلى جنب حزب الله.
في المواقف أيضا، شددت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر على ضرورة القيام بكل ما يلزم لتحييد لبنان عن الحرب، داعية إلى الالتزام بحق لبنان بالدفاع عن نفسه في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي، وإلى الاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات في ضوء المسار الإسرائيلي بتصعيد أعمال العنف. وجددت موقف التيار الرافض لمبدأ أي تمديد لأي مسؤول تنتهي ولاية خدمته، انسجاما مع توجه التيار الذي تبعه منذ انخراطه في الحياة السياسية، في إشارة إلى رفض التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون التي تنتهي ولايته في العاشر من كانون الثاني المقبل.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي نفى أن تكون القوات قد تخلت عن موقفها برفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، أوضح أن الجلسة التشريعية التي ندعو إليها لتعديل سن التسريح من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش ليست جلسة تشريعية بالمعنى التقليدي لها، بل بالأمن القومي ومصير البلد. وقال: في مرحلة على هذا المستوى من الخطورة لا يجوز أن نلعب في وضعية الجيش، ومن المؤسسات القليلة جدا التي ما زالت تقوم بمهامها.
النائب فادي كرم أسف في حديث لصوت كل لبنان هذا الصباح أن يكون حزب الله هو الذي يمسك بقرار الحرب والسلم، وتحدث عن تداعيات الحرب على لبنان.
شيء مؤسف تماما انه يكون في عنا لبناني دولة ونحن بانتظار ما سينطق به السيد حسن غدا بناء على حسابات الإيرانية وعلى حسابات وحدة الساحات. ما نريده كلبنانيين ابعاد لبنان عن الحرب، بالرغم من انه دخلنا فيها، يعني نحن عم ندفع اثمان غالي بسبب ارتباطنا بساحات الممانعة. اتأسف انه اقول انه عم نبحث بحال اندلعت، مع انه ما في قرار لبناني بانه ندخل بالحرب، لا قرار بالحكومة ولا قرار شراكي لبنانية بانه ندخل بالحرب، ولكن باحتمال اندلاع الحرب غصبا عنا مثل ما بيقولوا. نحن اكيد بدنا نلتفت للامور الانسانية بين بعضنا كلبنانيين، هيدي مهما قيل عن حسابات سياسية بين حزب الله وتحميل المسؤولية. على الصعيد الإنساني أنا لا أرى أنه أي لبناني سيتردد بمعونة أي لبناني آخر. بالموضوع السياسي لا شك أنه كمعارضة سنقوم بكل ما يلزم لتحميل مسؤولية لحزب الله لوضع لبنان دائما في المخاطر كل كم سنة، وتدمير اقتصاده وتحميل اللبنانيين المآسي بسبب سياساته المرتبطة بوحدة الساحات. من هالمنطلق لازم المعارضة، وهذا الأمر يبحث.
هل هناك من اتصالات خارجية في هذا الصدد؟
بالطبع.
نعم.
أكيد في اتصالات خارجية، في اتصالات داخلية، ولكن للأسف الخارج ما بيقدر يعمل شيء اليوم. الخارج بيقدر يتمنى، بيقدر يعطي آراءه، هو الداخل هو اللي بده ياخذ القرار. بالنهاية نحن كلبنانيين رافضين لسياسات حزب الله الإقليمية، علينا أنه نكون على قد المسؤولية التاريخية ونوقف بوجه حزب الله مثل ما عم نوقف بوجهه هلا لمنع الحرب، نوقف بوجهه إذا أدخلنا بالحرب ونقول له كفى خلص، المسألة وصلت إلى نهايتها، نحن ما بقى نقبل ولا بأي طريقة أنه نكون مرتبطين بحساباتك وتحت رهن حساباتك الإيرانية.
شهدت جلسة مجلس الوزراء خلافات عاصفة حول تلزيم البريد بسبب اقتصار هذا التلزيم على شركة واحدة ولتسع سنوات بعد انتهاء عقد شركة ليبان بوست، ما رفضه رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جون العلي الذي حضر الجلسة. فكلف عندئذ مجلس الوزراء وزير الاتصالات جوني القرم برفع تقريره النهائي تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب. القرم أكد أنه لا يريد التجديد لليبان بوست، قائلا وضعي شخصيا حساس في موضوع البريد.
في جديد مدنيات الحرب في غزة، القصف الإسرائيلي الشرس من دون هواد على القطاع حيث استهدف مستشفى القدس، هذا وكانت قد شهدت الساعات الماضية مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم جباليا، ما أدى إلى سقوط 195 شهيدا، فيما أعلنت حماس أن 3 رهائن من أصل 7 قتلوا في القصف الإسرائيلي على جباليا. وأعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أكثر من 11,000 هدف لمنظمات إرهابية في غزة منذ بدء الحرب مع حماس بحسب تعبيره.
في المقابل أعلنت سرايا القدس استهداف دوريات إسرائيلية في الضفة الغربية بالرصاص والعبوات المتفجرة، فيما دمرت كتائب القسام آلية إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون، فيما دارت اشتباكات عنيفة في محوري الزيتون والكرامة. وأمام العدد الكبير للضحايا المدنيين وحجم الدمار نتيجة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة، يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال: أشعر بالخوف من التقارير التي تفيد بأن ثلثي القتلى في غزة هم من النساء والأطفال. وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 8,796 منذ بداية العدوان الإسرائيلي، من بينهم 3,648 طفلا و 2,290 امرأة، إضافة إلى 22,000 إصابة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفاد بأن 16 مستشفى في القطاع خرجت على الخدمة بسبب العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى 32 مركزا صحيا، منبها من خطر انتشار الأوبئة نتيجة تحلل الجثامين تحت الركام.
في المقابل قال الجيش الإسرائيلي أن عدد قتلاه في غزة وصل إلى 17، وشهدت الساعات الماضية خروج 70 جريحا من أصل 81 من غزة عبر معبر رفح إلى المستشفيات المصرية، إذ تبين أن أن 7 أسماء ممن تشملهم الدفعة الأولى توفوا و4 تمت معالجتهم، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية خروج دفعة أولى من الرعاية الأجانب من بينهم أمريكيون. الخارجية المصرية أعلنت أن القاهرة تستعد لاستقبال وإجلاء 7000 مواطن أجنبي من 60 جنسية من غزة.
وتحت وطأة المجازر الإسرائيلية في غزة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: أتفهم المشاعر لما يحدث، فهذا أمر معقد بشكل لا يصدق بالنسبة للعالم الإسلامي، متحدثا عن الحاجة لوقف موقت لإطلاق النار وهدنة إنسانية لإخراج الأسرى. البيت الأبيض جدد التأكيد أن وقف إطلاق النار في غزة حاليا ليس هو الحل الصحيح، معتبرا أنه لا يمكن لحماس أن تبقى حاكمة للقطاع بعد إنهاء الحرب. وإذ نفى البيت الأبيض وجود خطط لنشر قوات أمريكية في غزة الآن أو في المستقبل، أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم توطينا دائما لمدني غزة خارج القطاع.
من جهته يحط وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في تل أبيب، حيث سيبحث جهود حماية الأمريكيين في إسرائيل والضفة وغزة والإفراج عن الرهائن، على أن يزور الأردن التي استدعت سفيرها من تل أبيب في محاولة لضبط ردود الفعل على المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في القطاع. والخارجية الفرنسية أعربت عن قلق بلادها الشديد من حصيلة الضحايا المرتفعة للقصف الإسرائيلي على مخيم جبلية.
ومن أنقرة، دعا وزيرا خارجية تركيا وإيران إلى عقد مؤتمر دولي في أسرع وقت لتجنب حرب إقليمية. في الغضون وافق مجلس الأمة الكويتي على حزمة من التوصيات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، في طليعتها مراهقة رئيس وقادة إسرائيل العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب أمام المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم.
إلى جبهة اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة هناك إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة في خلال الساعات الماضية على أهداف ومواقع عدة في عمق الكيان الإسرائيلي. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية.
كان في هذه النشرة جنوبا سقوط راعيين في القصف الإسرائيلي والسيد نصر الله يطل غدا. جارنت: لا نرغب بالحرب إلا إذا، ويقول حزب الله لا يريد تحويل بيروت إلى غزة. حراك دولي باتجاه لبنان ورسائل تحذيرية من الانخراط في المعارك. خطط الطوارئ تتكثف وميقات قرار الحرب يد إسرائيل والتضامن ضرورة. التمديد لقائد الجيش في دائرة السجال السياسي تابع. تلزيم البريد يشعل الجلسة الحكومية والقرار النهائي بانتظار تقرير القرم. إسرائيل ماضية في دك غزة، جرائم إبادة، والأردن تستدعي سفيرها لدى تل أبيب. واشنطن لا ترى حكم حماس لغزة مستقبلا، وبلينكن في المنطقة حاملا ملف الأسرى.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.